بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المثال الثاني لخفاء الواسطة وما ذكره الشيخ رحمه الله بقوله: ومنها أصالة عدم دخول هلال شوال في يوم الشك 30 من شهر رمضان، المثبت لكون غده يوم العيد أول شوال، فيترتب على الغد أحكام العيد من الصلاة والغسل وزيارة الإمام الحسين وغيرهما، فإن مجرد عدم الهلال في يومين 30 لا يثبت آخرية ذلك اليوم لشهر رمضان، ولا أولية غد ذلك اليوم لشهر شوال لشهر اللاحق. قلنا بأنه هذا مثال آخر لخفاء الواسطة، فإن الأحكام الشرعية بالدقة مترتبة على كون هذا اليوم من شهر رمضان، المترتب على ذلك وجوب صومه هذا اليوم، وكذلك الأحكام الشرعية مترتبة على كون الغد أول شهر شوال، يعني غدا ذلك اليوم، يعني في الواقع هذه الليلة لم نرى الهلال فاستصحبنا عدم دخول شهر شوال أو عدم انقضاء شهر رمضان. الأحكام الشرعية مترتبة على أن هذا اليوم هو آخر شهر رمضان ومن شهر رمضان، وعلى أن غده هو أول شهر شوال. استحباب الغسل مترتب على ذلك، حرمة الصيام مترتبة على ذلك، ولكن العرف يرى أنه عندما استصحبنا عدم دخول شهر شوال، هذا المستصحب وهو عدم دخول شهر شوال هو موضوع الأثر، هو الموضوع لوجوب صومه هذا اليوم ولحرمة صوم غده. هذا الوسط هنا خفية، فموضوع الأثر الشرعي ليس نفس المستصحب، بل الأثر للواسطة، لكن الواسطة خفية، لأن العرف يرى أن الواسطة أي آخرية اليوم لشهر رمضان أو أولية الغد لشوال آثارا لنفس المستصحب. تضح شنو صار؟ عين المستصحب، أعني عدم انقضاء رمضان وعدم دخول شوال. هذا هو، هذا شرحناه بعد في الجلسة السابقة. فإن مجرد عدم الهلال في يومين اللي هو المستصحب لا يثبت آخريته، هاي الآخرية في الواقع هي الواسطة اللي الآثار الشرعية مترتبة على هاي الواسطة، ولا أولية غده، هكذا أولية الغد لشهر شوال، لكن العرف لا يفهمون من وجوب ترتيب آثار عدم انقضاء رمضان اللي هو المستصحب وعدم دخول شوال اللي هو المستصحب. إذا نسأل العرف بأنه شنو آثار هذا المستصحب، هذا عدم انقضاء شهر رمضان، عدم دخول شهر شوال، إلا ترتيب أحكام آخرية ذلك اليوم لشهر رمضان اللي هاي الآخرية لازم المستصحب، ولكن العرف يرى الآثار الشرعية والأحكام الشرعية المترتبة على هذا اللازم أحكاما لنفس المستصحب، إلا ترتيب أحكام آخرية ذلك اليوم لشهر وأولية غده لشهر آخر اللي أوليهم أيضا لازم للمستصحب، ولكن العرف يرى الحكم الشرعي المترتب على هذا اللازم مترتب على نفس المستصحاب، يعني يرى حكم اللازم حكم نفس المستصحاب. فالأول عندهم ما لم يسبق بمثله، والآخر ما اتصل بزمان حكم بكونه أول الشهر الآخر. شو هنا في الواقع هذا الجواب عن إشكال مقدر، وهو أنه الواسطة هنا جلية جدا، كيف تدعون خفاء الواسطة؟ فأنه نحن نستصحب عدم دخول شهر شوال أو عدم انقضاء شهر رمضان، هذا هو المستصحب. لكن الواسطة شنو؟ اللازم شنو؟ اللازم حسب بالدقة عدم دخول شهر شوال. عدم دخول شهر شوال بالدقة يعني عدم بلوغ الهلال مرتبة يمكن أن يرى فيها في تلك الليلة. تضح شنو صار؟ هذا هو، هذا هو المعنى الدقي لعدم دخول شهر شوال. الآن استصحبنا عدم دخول شهر شوال، فلازمه أن غد، أن غد أول شهر شوال، يعني لازمه أن غد يصل الهلال إلى مرتبة يمكن أن يرى فيها بلوغ الهلال لتلك المرحلة. لازمه أن هذا اليوم آخر شهر رمضان، يعني في هذا اليوم لازمه أمران، دققوا، لازمه هذا المستصحاب عدم دخول شهر شوال، لازمه أمران بعد. واحد أنه هاليوم الهلال لم يصل إلى تلك المرحلة، غدا الهلال يصل إلى تلك المرحلة. هذا معنى الآخرية لشهر رمضان والأولية لشهر شوال. هذه الواسطة كلش جلية. شلون تقولون الواسطة خفية؟ لأنه معنى الآخرية عدم بلوغ الهلال، معنى الأولية بلوغ الهلال. الشيخ يقول لا، العرف لا يرى بهاي الدقة الأولية والآخرية عند العرف، ليس كذلك. بل كيف؟ فالأول عندهم ما لم يسبق بمثله، فأولية الغد لشهر شوال مو معنى أنه غدا يصل الهلال إلى تلك المرحلة الفلكية اللي مثلا يرى، بل أولية الغد معنى أنه ما لم يسبق بمثله. فأولية الغد لشوال عين عدم كون اليوم من شوال. تضح شنو صار؟ شوفوا عندما فسرنا أول شوال بهذا النحو، قلنا أول الغد أول الشهر الجديد، مو معنى ذلك المعنى الفلكي. العرف لا يرى هكذا، العرف يقول أول شوال يعني شنو؟ يعني قبل مو من شهر شوال. عندما يوم الثلاثين نقول نستصحب عدم انقضاء شهر رمضان، فهذا المعنى يعني بعينه يعني الغد أول يوم من شهر شوال. ما لم يسبق بمثله، فأولية الغد لشهر شوال عين عدم كون اليوم من شهر شوال. والآخر ما اتصل بزمان حكم بكونه أول الشهر أول الشهر الآخر. فآخرية اليوم لشهر رمضان عين عدم انقضاء شهر رمضان، لأنه آخر مو معنى أنه الهلال بعد لم يصل إلى تلك المرحلة، بعد الهلال في المحاق اللي لا يرى. وهذا لازم يكون كلش جلي، يعني بحيث إذا قلنا للعرف أنه صوم هذا اليوم أثر وحكم عدم بلوغ الهلال، يكون هذا شنو ربطه بعدم انقضاء شهر رمضان؟ هذا صحيح عدم بلوغه لتلك المرحلة لازم عادي أو عقلي لعدم انقضاء شهر رمضان، بس هذا اللازم إذا كان إلى أثر، العرف لا يرى أثر هذا اللازم أثرا لنفس المستصحب. نقول لا، آخرية لا تفسروش، قال العرف يرى آخرية يعني شنو؟ يعني بأنه باكر من يوم العيد. بيقول إذا استصحبنا عدم دخول شهر شوال يعني هاليوم آخر بعد. لأنه غد أول شهر شوال، فاليوم شنو صار؟ صار آخر، فآخرية اليوم يصير عين عدم انقضاء شهر رمضان. والحاصل الآن أنا هنا هاي الحاشية أقرأها، إن قلت الواسطة جلية هنا فالحكم الشرعي المترتب على الواسطة العرف لا يراها حكما لنفس المستصحاب. الواسطة كلش واضح يقول لا، هذا الحكم الواسطة مو حكم المستصحاب. كيف؟ فإن أولية الغد لشوال معناها أنه زمان وصل فيه الهلال إلى درجة يمكن رؤيته، وأين هذا من المستصحاب اللي هو عدم دخول شهر شوال؟ فإذا كان هناك أثر للآخر يعني أثر لهذا المعنى، هو العرف لا يرى أثر هذا المعنى أثر نفس المستصحاب، لا هذا أثر ذاك. نعم هذا اللازم لازم المستصحاب. وكذا آخرية اليوم لشهر رمضان معناها أنه زمان وصل، أنه زمان وصل في الهلال درجة لا يمكن رؤيته، يعني بعد الهلال في المحاق، وأين هذا من المستصحب أيضا؟ قلت ليس هذا معنى الأول والآخر عند في نظر العرف، بل معنى الأول هذا، فالأول عندهم ولم يسبق بمثله، الأول بهذا المعنى نفس المستصحب عند العرف مسامحتان. فإذا كان أثر للأول بهذا المعنى العرف يراه أثر لنفس المستصحب، وهكذا الآخر. أكو سؤال؟ وكيف كان هذا الاستثناء اللي ذكرناه؟ شنو ملاك الملاك في سطر واحد؟ أنه العرف إذا رأى أن الآثار المترتبة، الآثار الشرعية المترتبة على ذلك الأمر العادي أو العقلي أثرا لنفس المستصحب، بحيث أصلا لا يلتفتون إلى تلك الواسطة، هذا معناه شنو؟ أن الواسطة خفية. فبعض الأخبار مو منصرفة عن مثل هذه الواسطة، عن مثل هذا الأثر الشرعي، لأنه قلنا الأخبار ماذا تقول؟ تقول أنه الآثار الشرعية للمستصحب رتبها في الزمان الثاني، وهذا عند العرف أثر لنفس المستصحب، لأن العرف لا يرى، لا يلتفت إلى تلك الواسطة لخفائها. وكيف كان فالمعيار خفاء توسط الأمر العادي والعقلي، بحيث يعد آثار، بحيث يعد العرف آثاره، آثار ذلك الأمر العادي والعقلي آثارا لنفس المستصحب، لا آثارا لتلك الوسائط العادية والعقلية. كلا واسطة، يعني الأصل المثبت هنا حجة، يعني هذا ليس من الأصل المثبت. وربما يتمسك صاحب الفصول في بعض موارد الأصول المثبتة بجريان السيرة أو الإجماع على اعتباره هناك. صاحب الفصول استثنى استثناء آخر، شوفوا نحن استثنينا من عدم حجية الأصل المثبت ما لو كانت الواسطة خفية، الخفاء وصل إلى درجة العرف لا يعدون تلك الأحكام الشرعية المترتبة على الواسطة أحكاما للواسطة، بل يعدونها ويرونها أحكاما لنفس المستصحاب. وخلاص هنا قلنا هنا أصل مثبت حجة، يعني الاستصحاب يثبت تلك الآثار الشرعية اللي هي مع الواسطة أيضا. صاحب الفصول رحمه الله ذكر استثناء آخر، قال بعض الموارد من موارد الأصل المثبت قام الإجماع والسير على حجية ذلك الأصل المثبت، مثلا قال استصحاب عدم المانع، أنت إذا توضأت وشككت في المانع فهنا تجري أصالة عدم المانع، وهذا أصالة عدم المانع ماذا تريد إثباته بهذا الأصل باستصحاب عدم المانع؟ لا مانع إذن حصل المس، حصل الغسل، أنا أشك هنا كان مانع أو لا، استصحاب عدم المانع إذن غسل هذا الموضع من يدي، أشك بأنه على رأسي كان مانع أم لا أستصحبه عدم المانع. إذن لازمه العقلي عندما ماكو مانع فماذا حصل الماس؟ إذن الوضوء صحيح، صحة الوضوء مترتبة على اللي هو الحكم الشرعي، مترتبة على ماذا؟ مترتبة على حصول المس، على حصول الغسل. وحصول المسح والغسل لازم عادي أو عقلي لعدم وجود مانع. الشيخ يقول بأنه فيها نظر. ليش فيها نظر؟ لأنه إذا الشك كان قبل إتمام العمل، إذا أنتم في حين الوضوء شككتم في وجود المانع، فأنه ماكو إجماع أو سيرة على عدم الاعتناء بهذا الاحتمال إلا لو كنت مطمئنا أو كنت ظانا بعدم وجود المانع. أما هيك استصحاب ما عندنا بصورة مطلقة، بل السيرة قائمة على الفحص. إذا أنا في حين الوضوء احتملت وجود المانع وما كنت مطمئن بعدم المانع وما كان عندي ظن بعدم المانع، فهنا العرف يعني صدق احتمل، أنا إما شاك حقيقي أو أظن بوجود المانع، فهنا أفحص والسيرة قائمة على الفحص. هذا فيما لو كان الشك حين العمل، بعد العمل قاعدة الفراغ تجري، من يحتاج إلى الاستصحاب. فكون هذا المورد من الأصل المثبت اشتباه وفيه نظر. وربما يتمسك في بعض موارد الأصول المثبتة، يعني لحجية بعض موارد الأصول المثبتة بجريان السيرة أو الإجماع على اعتبار الأصل المثبت هناك في تلك المسألة، مثل إجراء أصالة عدم الحاجب لإثبات الغسل والمس اللي هما الموضوع له حكم الشرعي وهو صحة الوضوء، عند الشك في وجوده على محل الغسل أو الماس لإثبات اللازم وهو غسل البشرة ومسحها المأمور بهما في الوضوء والغسل. وفيه نظرون. الآن وجه النظر أكو بيه احتمالان، في عدة احتمالات، ولكن أنا أذكر احتمالين. فإن الشك إن كان قبل تمام العمل فالسيرة إنما جرت بالفحص إن لم يكن اطمئنان بالعدم، وبعد الفراغ فالجاري قاعدة الفراغ للأصل المثبت. هذا احتمال. احتمال آخر أنه أن الإجماع والسيرة في صورة الظن بعدم الحاجب كما هو الغالب، وأما مع الشك الحقيقي أو الظن بوجود الحاجب فنمنع قيامهما. ويشهد لهذا الوجه أن الشيخ قيد المسألة في فتاوى بصورة الظن بالعدم. الشيخ قال أنت شو وقت تقدر تقول إن شاء الله ماكو حاجب إذا كنت ظانا بعدم، أما إذا كان استصحاب استصحاب، حتى لو كنت ظانا بالوجود تستصحب العدم، استصحاب مطلق حجة. فهذا كلام صاحب الفصول مو صحيح. خب هذا تمام الكلام في الأصل المثبت. أنا من اللطائف أذكر لكم هاي القضية من لطيفة، أنه المحقق الإصفهاني رحمة الله عليه في تفصيل عند تفصيل هنا، وحاصل تفصيله أنه حجية الآن سواء في الأمارات أو في الأصول لها أربعة معان. المعنى الأول جعل المؤدى وتنزيل المؤدى منزلة الواقع، يعني مثلاً نحن حياة زيد المستصحب ننزلها منزلة الواقع، أو مثلا حياة زيد التي قامت عليها البينة، شوفوا في المثال من الاستصحاب في المثال من الأمارات ننزلها منزلة الواقع. هذا فشنو صار المعنى الأول تنزيل المؤدى منزلة الواقع. المعنى الثاني تنزيل الطريق منزلة علم، أحسنتم، تنزيل الظن منزلة العلم. أكو فرق بينهما. في مرة أنا أقول لك البينة التي قامت على حياة زيد، هاي حياة زيد اللي هي مؤدى البينة، أنا أنزلها منزلة منزلة الواقع، أنت عامل معه معاملة الواقع. أسأل المعنى الثاني، أنا أقول البينة عاملها معاملة العلم. تضح الفرق؟ الطريق مو ذي الطريق. فالاستصحاب، الاستصحاب يعني مثلا اليقين السابق اللي صار شكا، هذا الشك ولو هو عبارة شيء شكل آخر، أنا هكذا للتسهيل أقول الشك اللاحق عامله من معاملة العلم، من معاملة العلم السابق هكذا. فأنت الآن عندك شك في حياة الزيد، عامل هذا الشك منزلة العلم، يقول أنا عندي علم بحياة الزيد، العلم بما كان في السابق. ها يعني مثلا سابقا كان عندك ما أدري علم بعدم عدالة الزيد، بعدين عندك شك، هذا الشك عامله منزلة نفس العلم بعدالة الزيد في الزمان الثاني. يقول بناء على هذين المعنيين، بناء على هذين المعنيين، يعني لازم نستفيد من الأدلة بعد، لأنه الأدلة عندما جعلت الأمارات حجة، عندما جعلت الأصول حجة. إذا الحجية بهذا المعنى، بهذين المعنيين، فهنا مثبتات الأصول والأمارات حجة، يعني سواء الأصول أو الأمارات، لأنه عندما الشرع يقول حياة زيد اللي أثبتها الاستصحاب أم قامت عليها البينة عاملها معاملة الواقع. يعني شو معاملة الواقع؟ يعني كأنه حياة زيد محرزة عندك واقعا، وحياة زيد إذا كانت محرزة واقعا فكل آثارها، مو بس الآثار الشرعية بل الآثار العادية والعقلية أيضا تثبت. فالآثار الشرعية مع الواسطة أيضا تثبت. عندما نقول أصول مثبتة نقصد بالنسبة للآثار الشرعية، وإلا إذا أصل عفوا إذا أمر عادي أو عقلي يثبت بدون أن يترتب عليه أثر شرعي، شنو تأثيره بالنسبة إلينا؟ أصلا لا معنى للجعل هنا. إشكال وارد عليه أنا، ما علينا بالتفصيل. فوهكذا بالنسبة للمعنى الثاني، عندما الشرع يقول ما أدري هذا الشك أنزله منزلة العلم، يقول هذا الظن، الظن الأمارة بينا نفس البينة أنزلها منزلة العلم. فإذا أنت كنت تعلم بحياة الزيد وكنت ترتب كل آثارها، يعني مو بس الآثار الشرعية المباشرة بل الآثار غير الشرعية بما لها من الآثار، بما تترتب عليها من الآثار الشرعية. أما يقول إحنا خلا نقول بحجية بكون الحجية في الأصول والأمارات من هذين المعنيين، بل هما بأحد معنيين آخرين، المعنى بأحد معنيين آخرين، المعنى الثالث والرابع. المعنى الثالث جعل الحكم المماثل، المعنى الرابع المنجزية. يعني الشارع عندما قال البينة حجة، يعني إذا حياة زيد صدق كانت متحققة، شنو الأحكام الواقعية اللي كانت تترتب عليها؟ مثلا وجوب الإنفاق على زوجته، صحيح؟ عندما حياة زيد تثبت بالاستصحاب أنا أجعل حكما مماثلا لذلك الحكم الواقعي. تضح شنو صار؟ وهكذا في الاستصحاب، عندما نستصحب حياة زيد الحكم المماثل، أنا الحكم المماثل في الأمارات بعنوان التصديق العملي، تصديق العملي لمؤدى الأمارة، في الاستصحاب بعنوان الإبقاء العملي لليقين. هذا هو على أي تقدير، هذا المعنى الثالث. المعنى الرابع المنجزية، يعني الأمارة حجة يعني منجزة لمؤداها، الاستصحاب حجة يعني منجز لمؤداها. يقول بناء على هذين المعنيين مثبتات الأصول بل والأمارات محجة. ليش؟ لأنه حكم المماثل اللي قلنا، حكم المماثل يعني تصديق عملي، من باب التصديق العملي، خب بمقدار مؤدى الأمارة، هذا جعل الحكم المماثل بمقدار اللي كان حكم لنفس المستصحاب لنفس الواقع. خب الله بنفس المقدار، يعني حياة زيد شنو الحكم اللي كان مترتب عليها؟ عندما البينة تخبرك الحكم المماثل، يعني الشرع يقول صدق عملا، تصديق العملي بمقدار شنو؟ تصديق العملي بمقدار شنو؟ بمقدار نفس المادة، المادة حياة زيد، مو كونه مثلا ذات اللحية، كونه ذا لحيته. تضح شنو صار؟ كون اللحية بيضت، مو الشكل. وهكذا في المنجزية، الأمارة تنجز ماذا؟ منجز بالنسبة لمؤدها، ما أدها حياة زيد مو أمور أخرى. هكذا في الاستصحاب. لذا ما دام هو مبناه أحد المبنيين من المنجزية أو جعل الحكم المماثل، يقول الأصول المثبتة مو حجة من دون فرق بين الأصول والأمارات. لذا المحقق الإصفهاني لا يرى حجية الأصل المثبت حتى في الأمارات. الأمارات أيضا أعرض في خدمتكم تثبت الآثار الشرعية المباشرة لمؤدياتها، يعني لا فرق من حيث الآثار بين قيام البينة على حياة زيد وبين استصحاب حياة زيد. الثابت في الموردين الأحكام الشرعية المباشرة لحياة زيد لا أكثر ولا أقل. هذا زين إن شاء الله اتضح. فهاي نقطة. نقطة أخرى أيضا نذكرها، شوفوا أنا في يعني نفس الوقت هواي طالعته كذا في صفحة 234 أو 36 بالي 236 وكذا لا فرق بين أن يثبت بالمستصحب تمام ذلك الأمر العادي أو قيد له عدمي أو وجودي. شوفوا هنا أنا في الإشكال أجي في ذهني هواي طالعت وتحجل ليش ما أشار إلى هذا الإشكال. هو ظاهرا شنو أكو في التفصيل في المقام هذا المطلع جاي نذكره ويفيدنا للبحث القادم أيضا، وهو أنه نحن ذكرنا في الأصل المثبت أنه إذا لا فرق في عدم حجية الأصل المثبت بين أن يكون المترتب على المستصحب تمام اللازم أو جزء اللازم. شوفوا هنا شنو قلنا، دققوا في تلك العبارة، لا فرق بين أن يثبت بالمستصحب تمام ذلك الأمر تمام تلك الواسطة أو جزء الواسطة. هذا واضح؟ تمام تلك الوسطة أو جزء الوسطة. في الواقع أنا أكو في التفصيل الآن باكر إن شاء الله أجيب كلام الآخون. هذا كلش مهم، يعني بحث مهم ولا يصير خلط عندنا، وهو أنه ظاهرا بلا إشكال عند الشيخ وعند كثيرين، يعني عند الآخون أيضا، عند صاحب العروة أيضا، هؤلاء العظماء السلام عليكم ورحمة، وهكذا الآشتياني في بحر الفوائد، هؤلاء ماذا يقولون؟ بأنه دققوا، إذا كان هناك أمر مركب جزءه محرز بالوجدان والجزء الآخر محرز بالأصل، هذا يكون أصل مثبت أو يكون حجة. شوفوا موضوع الحكم الشرعي مركب من أمرين من جزئين، في الجزء ثابت بالوجدان، الجزء الآخر ثابت بماذا؟ بالأصل. هذا من الأصل المثبت أم لا؟ إحنا مكررا هذا ذكرنا بأنه هذا لا يكون من الأصل المثبت، مكررا ذكرنا. خو أما كلام الشيخ في صفحة 236 قال لا فرق بين أن يثبت بالمستصحب تمام ذلك الأمر أو قيد له، يعني إذا قلنا هنا كم ذكرنا بأنه إذا كان الموضوع مركب جزء محرز بالوجدان الجزء الآخر سواء كان جزء عدمي أو جزء وجودي نحرزه بالاستصحاب، هذا من الأصل المثبت. في الواقع هنا أكو تفصيل، شنو ذلك التفصيل؟ وذلك التفصيل إجمالا باكر إن شاء الله أكثر نشرحه، وذلك التفصيل أنه تارة يكون الموضوع نفس ذلك المركب، يعني نفس ذلك الجزئين، هنا هذا لا يكون من الأصل المثبت. وتارة الموضوع للحكم الشرعي عنوان بسيط مسبب عن ذينك جزئين مو نفس الجزئين. هذان الجزئان يولدان عنوان بسيط، أو بعبارة أخرى ينتزع عنهما عنوان بسيط الموضوع للحكم الشرعي، ذلك العنوان البسيط. فهنا هذا يكون من الأصل المثبت. ليش؟ لأنه أنتوا عندما أحد الجزئين محرز بالوجدان، الجزء الآخر محرز بالأصل، صحيح؟ أحرزتم الجزئين، الحكم الشرعي لا يترتب على هذين الجزئين. إذن عندما أحرزتم الجزئين، إذن شنو صار؟ إذن تحقق ذلك الأمر المنتزع، إذن تحقق ذلك العنوان البسيط المتولد المسبب عن هذين الجزئين. فهنا شنو يكون؟ فهنا أعرض في خدمتكم، هذا يكون من الأصل المثبت. فهذا خلوه في ذهنكم إن شاء الله باكر أكثر أو بأمثلة، في الأمثلة نشرحها إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.